Alright. الدرس الثالث هنتكلم فيه عن التغيير الجذري والجوهري اللي حصل في الإنسان بعد السقوط، تقدروا تسموها نتائج السقوط، أو مش عايز أسميها نتائج السقوط، إيه التغير، عايز أقول بالظبط كده، التغير الجذري والجوهري اللي حصل فيه. فقبل ما نروح لهذا التغير عايز أقول استثناء مصيري مهم جدا في عقيدة الفساد الشامل. احنا اتكلمنا الدرس اللي فات عن عقيدة الفساد الشامل، أصبح واضح الفساد الشامل في كل واحد مننا، في ذواتنا، من نحن. في استثناء مصيري هام في عقيدة الفساد الشامل في وسط الصورة المظلمة السوداء دي لسقوط الإنسان وفساده. الله حافظ بنعمته داخل الإنسان على شيء واحد، وهو إمكانية أن أستجيب، بس مش أكتر، إمكانية أن أتجاوب لا أن أبادر. بالتأكيد الإنسان ما يقدرش يبادر تجاه الله أبدا، استحالة أن الإنسان يستطيع أن يبادر أمام الله، لكن الله احتفظ بإمكانية في الإنسان بعد السقوط وفي فساده الشامل أن يتجاوب هذا الإنسان لمبادرة الله. وإلا لو الإمكانية دي مش موجودة والفساد سيمنع الإنسان من أن يتجاوب مع الله، يبقى ما فيش أمل أصلا. يبقى احنا الله سايب الحياة تستمر ليه؟ ما كانش مفروض يسيبها تستمر لو الإنسان حرم حتى من إمكانية أن يتجاوب، فالحياة لا يجب أن تستمر، ما فيش أي حاجة هتحصل لو قعدنا مليون سنة. لكن الله احتفظ بإمكانية أن يستطيع الإنسان أن يتجاوب مع عمل الله، ما يقدرش يبادر، وبكررها أكتر من مرة وهنفهمها في المستقبل أكتر. الإنسان ما يقدرش يبادر لكن أن يتجاوب مع عمل الله. فده يشرح لنا ليه الإنسان يقدر لما تقدم إليه الدعوة أنه يتجاوب معه. ممكن طبعا ما يتجاوبش لكنه يقدر، يستطيع، بسبب ما تركه الله في الإنسان، أو سمح بأن يترك في الإنسان، ده اللفظ الدقيق، سمح بأن يترك في الإنسان هذه الإمكانية تترك فيه. وده أيضا بيفسر لنا أي عمل صالح للإنسان، سواء اللي جواه روح الله أو اللي ما جواهوش روح الله، بالأخص الإنسان اللي ما جواهوش روح الله خالص، لا يوجد روح الله في داخله، ليه يستطيع أن يعطيك كوباية مية لما تطلب؟ أو ما فيش في ذاته، وأنا ما فيش في ذاتي أيضا أي شيء صالح، لكن في داخلي هناك الروح القدس يدفعني أن أعمل هذا العمل. لكن إنسان ما جواهوش روح الله إزاي يدي كوباية مية؟ إزاي يعمل أي عمل مفيد أو صالح؟ إزاي؟ ما يبقاش فاسد بالكامل. الاستثناء ده هو اللي بيوضح لنا الحتة دي، أن الله يؤثر في الحياة، الله فاعل في الحياة، الله يسمح بأن المطر ينزل على الأشرار وعلى الأبرار، يسمح أن الشرير يعيش ويأكل ويكون صحي وسوي، ويسمح أن المؤمن كذلك. فالله يؤثر في الحياة لأن الله له خطة في الحياة، فالله يؤثر في الحياة، فيؤثر في الشخص ده حتى الذي لا يؤمن بالله أبدا وليس فيه روح الله، فيستطيع الإنسان أن يتجاوب مع هذا التأثير ويناول كوباية الماء. وده اللي بيفسر لنا أي عمل صالح، كيف يأتي الإنسان بأي عمل صالح، كيف يأتي أي مفكر، كيف يأتي أي عالم بأي اكتشاف، كيف يأتي أي إنسان بأي عمل صالح، بسبب أن الله أثر فيه فالإنسان تجاوب مع هذا التأثير، حتى لو الإنسان ده مش مؤمن، حتى لو الإنسان ده ملحد ولا يؤمن خالص بانفحاص ما إله، لكن من أثر فيه وجعله يتجاوب ويصنع هذا الخير، العمل الخير ليس من ذاته، فيش ذات إنسان تقدر تأتي بعمل خير، لكن نتيجة تأثير روح الله فقط. إلا أن الإمكانية دي بالطبع ضعيفة ومهملة، الإمكانية دي اللي سمح الله بأنها تظل في الإنسان ضعيفة ومهملة، ولا يلتفت إليها الإنسان في أغلب حياته، وإلا ما كانش القليلون يستطيعون أن يجدوا الطريق، لأنها ضعيفة ومهملة. وأغلب البشر وأنا نفسي في أغلب حياتي أنا أهمل هذه الإمكانية ولا ألتفت إليها، فهي عاملة زي الضوء الخافت الضعيف الوحيد المكمور مكفون وسط محيط تام الإظلام. فهنا نرجع لتوماس إكيمبس أو توما الكيمبيسي في الكتاب الذي سمي بالإنجيل الخامس، الاقتداء بالمسيح. الاقتباس ده استعملناه المرة اللي فاتت وهنستأنف فيه شوية النهاردة. بيقول لأن هذه الطبيعة من يوم زلت وفسدت بخطية آدم الإنسان الأول وسرع عقاب وصمتها إلى كل البشر، أصبحت بعد أن خلقتها صالحة ومستقيمة، أصبحت رهن الرذيلة والفساد، تميل بصاحبها إذا لم تنشلها. يا الله طبعا بيخاطب الله، تميل بصاحبها إذا لم تنشلها إلى الشر والانحطاط. وما تبقى لها من قوة هو كشرارة مطمورة تحت الرماد. هذه الشرارة إن هي إلا العقل البشري الذي يكتنفه ظلام كثيف. أجل إن هذا العقل لا يزال يميز بين الخير والشر، لا يزال يميز. عشان كده الإنسان هيحاسب، لأنه لا زال يستطيع أن يميز أن هناك شيء صالح وأن هناك إله صالح يخاطبه ويدعوه، لكنه لم يستجيب. لو الإنسان ما عندوش القدرة على الاستجابة فالله لا يستطيع أن يحاسب، خلاص إنهي الحياة زي الطوفان، أو إنهي الحياة بعد سقوط آدم وما يبقاش في حياة تاني، غلط انتهت الحياة ونهاية القصة. لكن ما تبقى لها من قوة هذه النفس الفاسدة كشرارة صغيرة تحت الرماد هي العقل البشري، رغم أنه بيكتنف ظلام كثيف، لكن هذا العقل لا يزال يميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل، لكنه أصبح عاجزا عن إتمام ما يستحسن، وقد فقد بهاء نور الحق وسلامة الشعور. رغم أنه يستطيع أن يميز لكنه عاجز عن أن يخلص ذاته. يقدر يتجاوب، يقدر يميز صوت الله ودعوته ويتجاوب، لكن ما يقدرش هو يبادر ولا يخلص نفسه، لا يستطيع القيام أو الإتيان بأي مبادرة خلاصية مرضية لله. الإنسان لا يستطيع أن يأتي بأي، الإنسان حتى المؤمن أنا أو أنت لا نستطيع أن نأتي بأي مبادرة صالحة مرضية لله من ذواتنا، لا نستطيع. وكذلك طبعا الإنسان غير المؤمن نستطيع أن نتجاوب فقط، وبعد أن نتجاوب روح الله يعمل ويستمر يعمل ونحن نتجاوب ونستمر نتجاوب. وهنشرح ده طبعا أكثر خاص تفصيلا لما نيجي في الدروس بتاعت التجديد والتبريف. الأب متى المسكين أيضا بيقول نفس الفكرة، بيقول هذه الرؤية، بيكلم عن رؤية الله، هذه الرؤية لا يمكن أن تتضح لنا الآن تماما، أن نرى الله مستحيل، لا يمكن أن تتضح لنا الآن تماما في هذه الحياة بسبب فساد طبيعتنا. نعم طبيعة فاسدة، لا نستطيع أن نحصل على العلاقة اللي كانت موجودة قبل السقوط، ايفر نيفر مستحيل. لكن هذا الفساد الشامل تكلمنا عنه، عقيدة الفساد الشامل، بيقول الأب متى المسكين هذا الفساد ليس كليا. بمعنى ايه؟ لذلك يتبقى لنا دائما فرصة جزئية لمعرفة الله، هذا بالإضافة إلى وجود إمكانية جزئية أخرى في صميم كياننا جعلت للتغلب على فساد طبيعتنا، وهي التي تسمح لنا بالنمو في معرفة الله. يعني بعد ما نتجاوب مع الله وروحه يعمل في داخلنا نتجاوب أكتر ونتغلب أكتر على طبيعتنا الفاسدة، بحيث نعطي المجال لروح الله أنه يعمل أكتر ونحن نتجاوب معه أكتر وهكذا. لو ما فيش هذه الفرصة فيش أمل، دومد، مقضي على الإنسان. يختم الأب متى المسكين الاقتباس بأن يقول: هاتان الفرصتان هما اللتان تفتحان أمامنا مجال الإيمان بالله. بدون هذه الفرصة لا يوجد إيمان بالله، وانتهت القصة بعد سقوط آدم. كنا في الفصل اللي فات أثيرت بعض حد سأل ديلي يمكن مريان عن كالفن وأرمينيوس، فأنا شفت أنه من الجدير واللائق هنا أن احنا نذكر الرأي العقائدي الآخر المخالف جوهريا، بالتحديد جوهريا بيختلف في إيه؟ بالتحديد في إعطاء أي دور للإنسان الساقط في قبول خلاصه. يعني التجاوب ده حتى ما يقدرش، هذا الرأي المخالف بيقول ان حتى التجاوب ده لا يملكه الانسان، الانسان لا يستطيع ان يتجاوب، ملوش اي دور ولا حتى التجاوب. اللي اسس هذا الرأي المصلح العملاق الانجيل العملاق جون كالفن، فرنسي عاش في سويسرا وعصر اظن مارتن لوثر، وانا ذكرت عنه انه هو اللي اسس الفكر المشايخي او الفكر الانجيلي عموما. الرأي ده بيقول بأن استجابة الإنسان لدعوة الخلاص هي مش بإرادته، مش بإرادة الإنسان، لأن الإنسان ما يقدرش يختار ولا يريد بسبب الفساد الشامل، ولا حتى يقدر يختار أو يريد بإرادته أن يستجيب لدعوة الله. لكن ده إيه؟ أسماء جون كالفن، ده نتيجة العمل روح الله طبعا فيما يسمى بالنعمة التي لا تقاوم أو لا يمكن مقاومتها، النعمة التي لا يمكن مقاومتها، irresistible grace. قال جون كالفن أن نعمة الله لما تأتي للإنسان المختار، ومن هنا بتأتي تسمية أو عقيدة الاختيار، الإنسان المعين، معينين فيه قبل تأسيس العالم حسب قصده، عارفين كلنا الجزء الشهير ده في روميا، الإنسان ده لا يستطيع أن يقاومه، فهو مش بيختار أن يتجاوب معه، هو لا يملك القدرة على التجاوب، لكنها النعمة التي لا تقاوم، irresistible grace، هي نعمة لا تقاوم، وهذا هو عمل الروح القدس. فأنه عندما تأتي الدعوة الخاصة لهذا الإنسان المختار من قبل تأسيس العالم، لا يملك الإنسان أن يرفضه ولا يقاومه، وهذا الاختيار تم حسب مشيئة الله البحتة وليس حسب علمه المسبق، مش بسبب أن الله كلي العلم، فهو مسبقا ما فيش عنده زمان ماضي أو مضارع أو مستقبل، هو مسبقا في علمه الكلي يرى أن هذا الإنسان سوف يتجاوب مع الدعوة، فلذلك هو مسبقا قال أن هذا الإنسان مختار. كالفن بيقول لا، الاختيار ده تم حسب إرادة الله أو مشيئته البحتة، لأنه هو عايز كده لأسباب لا نفهمها ولا أستطيع طبعا أن نفهمها بالتأكيد، فليس حسب علمه المسبق باستجابة هذا الفرد، لكن حسب مشيئته البحتة، لأنه الإنسان ده لا يملك في إرادته أن يختار أو يقرر أن يتجاوب مع دعوة الله، فهو الله اختار هذا الإنسان. وأيضا كالفن قال أنه الإنسان الآخر الذي لم يختاره هو الله أيضا لم يختاره، أو اختاره للعكس أن لا يكون مخلصا، فعمل النعمة لا يستطيع أن يقاومه هذا الإنسان المختار، مش بمزاجه. فدي نقطة حبيت أضعها على الهامش، لأن دي ما هيش حاجة بسيطة، دي قضية ضخمة، لكن حبيت أضعها فقط على الهامش إحقاقا للحق لابد أن نرى الزاويتين، أن هناك من قال أن الإنسان بإرادته يستطيع أن يتجاوب مع الله، مع دعوة الله، لأن الفساد الشامل ليس كلي، تركت هذه الإمكانية استثنائيا في الإنسان، وهناك من قال العكس أن لم تترك أي إمكانية للإنسان. طب إزاي الإنسان هيخلص؟ عن طريق أن تأتيه الدعوة معينة بنعمة لا تقاوم، ما يقدرش، ما عندوش اختيار أنه يقاومها ولا يقبلها ولا يرفضها، ما عندوش اختيار أنه يقاومها أو يرفضها، لأنه هو اختير مسبقا. هذا الإنسان لابد أن يأتي إلى الله. دلوقتي نقدر ندخل بقى في السؤال بتاع الدرس بتاع النهاردة. السؤال السابع، إيه اللي حصل في الطبيعة الإنسانية بالسقوط؟ نجيب ونقول إن السقوط أو الفساد الحقيقي، الخطية، حقيقة هو إن الإنسان أراد أن يملك ذاته. سقوط حقيقة هو هكذا، ليس أكثر، مش أي حاجة تانية. إن الإنسان أراد أن يملك ذاته. في وقت ما بين قوسين أحب أحط الكلمة دي، إنه يسرق ذاته، لأن هو لا يملك هذا الحق. أراد أن يملك ذاته ويمتلك أمره ومصيره بدلا من أن يكون ملكا لله. أراد الاستقلال عن الله، وأراد أن يصبح ند مماثل لله. هو ده معنى تكونان كالله. ففي عمل السقوط اللي شفناه في تكوين 3، الإنسان سقوطه هنا بيكمن في الفكرة دي، إن هو قرر إن هو يقدر، وقلنا إنه ظن خاطئا إن ده ممكن، إنه يقدر أن يمتلك ذاته، وذاته دي تبقى بتاعته، ويعيش بذاته دون الاحتياج إلى آخر. أي الله. ديفيد أتكنسون أحد المفسرين الإنجليز بيقول خطيتنا نحن البشر، في تفسيره لسفر التكوين لما جه يتكلم تقريبا عند السقوط، بيقول خطيتنا نحن البشر هي أننا أخفقنا في إدراك أن الله هو الله. هو ده، هي دي الخطية؟ هو ده السقوط؟ نعم، هو ده السقوط، هي دي الخطية، إن إحنا فشلنا في أن ندرك أن الله هو الله. بمعنى أنه قائم بذاته، أنا لا أستطيع أن أكون قائم بذاتي مثل، هو لا يحتاج إليه، لكن أنا لا أستطيع أن أحيا بدون الاحتياج إليه. فلما ظن الإنسان أنه يقدر يعيش مستقل، هيدي الخطية، هو ده السقوط، أننا أخفقنا في إدراك أن الله هو الله، وأننا نحاول سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أن نأخذ مكان الله، أن نأخذ مكان الله. فالسقوط مش مجرد عمل أو فعل أو الإتيان بأي فعل خاطئ أبدا، هو السقوط ده فقط إن إحنا أردنا أن نكون كالله، ذاتي الوجود. وبشوف في الآية الجميلة دي في القصة الشهيرة بتاعت برج بابل تكوين 11-4، بشوف إنها رمز وتشبيه أيضا لكل واحد مننا أو لينا جميعا. إحنا البشر في الحقيقة بدون أي فارق في صميم ذواتنا كلنا نقول نفس الجملة، هلما نبني لأنفسنا مدينة. كلنا بقول نفس الجملة، كلنا لو اتحطينا مكان آدم، كلنا لو اتحطينا مكان الشعب ده اللي كانوا بيبنوا برج بابل، هنقول نفس الجملة، الاستقلال الاستقلال. طبعا كانت الإجابة جميلة اللي قدمتها ماريانا في الإيميل اللي وصلوك، يمكن أفضل ما كنت هقولها أنا حتى، إنه هو ده أفضل ما وجد عليه الإنسان، إنه مخلوق على صورة الله. ومع ذلك أنا عمري ما هكون أفضل من آدم، فأكيد أختار نفس الاختيار. أنا بشوف كمان في برج بابل نفس الفكرة، هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. الكلمة اللي جاية هي اللي بتعبر عن أنا الإنسان، كل العصور، في كل العصور، في كل الحقب، في كل الأجيال، نصنع لأنفسنا اسم. الإنسان عايز يصنع لنفسه اسم يستقل، يبقى هو صاحب نفسه، بتاع نفسه. ملك نفسه، يسرق نفسه وينسبها إليه زي ما هقول بعد شوية. هذه هي الجريمة، هذا هو السقوط. أن أقرر أن أصنع لنفسي اسم بتاعي of my own، أكون أنا إله نفسي. بليز باسكال في خواطره الجميلة اللي ذكرتها قبل كده بيقول الآتي، الاقتباس الآتي، يقول الحكمة، بليز باسكال بيقول كده، يقول الحكمة: لم يستطع الإنسان أن يتحمل كل هذا المجد دون الوقوع في جرأة وقحة. هذه هي الوقاحة، وقاحة جرأتنا أن نظن نستطيع أن نبني لأنفسنا وجود ذاتي. هو ده معنى نبني لأنفسنا اسما. على فكرة في العهد القديم ما تقروا التفسير، كل إن الإنسان كان يرغب أنه يصنع لنفسه مدينة، المدينة بتعني الوجود أو الاسم، أن تظل اسم هذا الإنسان مستمر. كون أنه يبني مدينة ده ابتدى يظهر لما الإنسان حب يثبت لنفسه وجود، وجود ذاتي طبعا. يقول الحكمة: لم يستطع الإنسان أن يتحمل كل هذا المجد دون الوقوع في جرأة وقحة، فهو أراد أن يكون مركزا لذاته وأن يكون مستقلا عني. الحكمة بيتكلم الله، يكون مركزا لذاته وأن يكون مستقلا عني، فانسحب من مملكتي. وحين افترض مساواتي، فخلوا بالكم أن ما ظنه الإنسان هو ظن افتراضي لا يستطيعه. لا يستطيع الإنسان أن يحيا، فاكرين الرسمة دي ما رسمناها، بس أن يحيا في ذاته، لابد وجوده مرتبط بالإطار المرجعي بتاعه الذي هو الله. حين افترض الإنسان هذا الافتراض خاطئا وخدع من الحية، حين افترض مساواتي عن طريق رغبته في أن يجد سعادته فقط أو اكتماله، نقدر نشيل كلمة سعادته ونقول اكتماله فقط في ذاته، يقول الحكمة: تركته لحيله ورغباته، لأنه أعطاه إرادة حرة فتركه، أعطانا إرادة حرة فتركنا. وكثيرا وإلى الآن كثيرا ما يتركنا لأنه هيظل يحترم الإرادة الحرة التي هو خلقها لآخر لحظة في هذا الوجود الإنساني. فكثيرا وسيظل كثيرا يتركنا لحيالنا ورغباتنا، هيسيبنا نلعب، هيسيبنا نلعب لعبة البني آدمين والوجود الذاتي، ونصنع مدينة ونصنع برج ونصنع اسم ونصنع وجود ونصنع فكر، وهو يتركنا لحيالنا ورغباتنا. الكتاب بيقول كده ان الله هيتركنا لحيالنا ورغباتنا، لان هو اللي اعطانا هذه الحرية. مش هيقدر يناقض نفسه ويمنعنا من هذه الحرية. حين افترض مساواتي عن طريق رغبته فان يجد سعادته فقط في ذاته، تركته لحيله ورغباته. الاقتباس اللي جاي في غاية الأهمية بالنسبة لي، من أكثر الاقتباسات المحورية في حياتي وتشكيل فكري. الاقتباس اللي جاي ده هام جدا في رأيي. بيقول إيه الأب متى المسكين عني وعنك، عن الإنسان عني وعنك. اقتباس طويل فهنقراه حتة حتة ونتمعن فيه ونتألم بحقيقته. بيقول: عني وعنك، عن الإنسان، فهو يعمل للإنسان أنا وأنت لتمتدح نفسه. عايزين نرى ونفهم فعلا ماذا حدث فينا ومن نحن بسبب السقوط، لازم نقعد ساعات قصاد الاقتباس، ساعات وربما أيام وأسابيع وشهور وسنوات، لأنه ساعات الإنسان بياخد سنين عشان يدرك هذه الحقيقة ويرى أن ذاته تضاهي رداءة أسوأ مجرم ضبط في ذات الفعل. ساعات سنين طويلة، 5 و10 و20، عشان يدرك هذه الحقيقة ويقر بها. فهو يعمل لتمتدح نفسه، مش لأي سبب آخر، يعمل لكي تمتدح نفسه، وإذا لم تمتدح نفسه يكره العمل، وكأن لا يوجد أي دافع عندي للإتيان بأي عمل ما وفعل أي شيء أي أكشن إلا أن أمدح وتمتدح ذاتي. فإن لم تمتدح ذاتي أكره العمل ولا أفعل أي شيء في الحياة. فالعمل مش بيتكلم على الشغل اللي بروحه الصبح من 9 لـ5، أن أعمل أي شيء في الحياة أي شيء. إن أجي أدرسك النهاردة لو أنا متروك لذاتي فلن أأتي إن لم أمتدح، لن أأتي إن لم أمتدح، لابد أن ذاتي تطلب فقط هذا المدح، وإن لم تمتدح مش هاجي، هاجي ليه؟ وهو يحب، خلوا بالكم بقى من كلمة الحب دي، كلمة ضخمة جدا في المجتمع الإنساني، كل شيء يظن الإنسان في المجتمع الإنساني أنه قائم على الحب، وأن كل حياتي تعتمد على الحب، وأقيم شيء في حياتي هو الحب، وأنا أحب، وأريد أن أحب. الأب مات المسكين وأؤمن به بكل قلبي في كلماته، بيقول في هذه الكلمات هو يحب لأن نفسه نالت رضاها ومسرتها وكرامتها، وهو يبغض لأن نفسه لم ترتاح ولم تكرم أو لم تكرم. فلو نفسي لم تنل رضاها أو مسرتها ولم ترتاح ولم تكرم ويكون لها الكرامة، أنا لا أحب ولا أستطيع أن أحب. ففي الحقيقة نحن لا نعرف ما هو الحب، في ذواتنا لا نعرف شيء اسمه الحب، لا نعرف الحب. أنا أحب لأن نفسي نالت رضاها ومسرتها وكرامتها، فأحب من أعطاني هذا. لكن لو لم يحدث هذا فسأبغض بدلا من أن أحب. يحزن لأن نفسه جرحت وتألمت وفقدت مصدر سرورها وعطفها. يحزن لأن نفسه جرحت، لا يحزن لأجل أن البشر مجروحين في العراق زي ما احنا بنقول ونبعت على الإيميلات والفيسبوك والحواديت دي، لا، ليست هذه حقيقة ذواتنا، صدقوني هذه خدعة كبيرة. نحن لا نهتم إلا بأنفسنا، زي داوود لما قريت الترجمة اللي قريتها الأسبوع اللي فات، أنك لم تكن تبالي بي. نحن لا نبالي إلا بأنفسنا، نحن غير حزانة ولا نستطيع أن نحزن على أي شيء. هذه هي ذواتنا. إذا رغبنا أو رغب الله في الحقيقة أن يرينا إياها كما هي بدون النعمة، فهو ده اللي بيقوله متى المسكين، هو ده ذواتنا. وتذكروا أن هذا لا يحدث، قال تشامبرز في باقي كلمته بين قوسين، أن هذا لا يحدث إلا في الشخص الذي يعمل فيه روح الله. وسي إس لويس بيقول أنه كل ما بتزداد في العلاقة الروحية كل ما بتقدر تكتشف هذه الحقيقة الكئيبة السوداء عن نفسك، والعكس كل ما بيقل إحساسك بهذه الصورة السيئة السوداء عن نفسك، كل ما تأكد أنك عايش في الوهم وأنك مخدوع. الذي خدعك هو إبليس وليس الله. إذن أنا أؤمن 1000000%، وأعتقد أن كل، مش أعتقد ده هو بالتأكيد، كل لاهوتي الإصلاح وحتى قبل الإصلاح يتفقون في هذا الاعتقاد والإيمان عن فساد الإنسان الشامل. مش هتلاقي 2 هيختلفوا في هذا الفكر. لكن ليه ما بنسمعهوش على منابرنا؟ ما أعرفش، عندي إجابة إن شاء الله. لكن الحقيقة لا يتفق عليها كل اللاهوتيين أني أحزن، ذاتي تحزن فقط إمتى؟ لما هي تجرح، ما هذه الذات تجرح وتتألم وتفقد مصدر سرورها وعطفها، لا تستطيع أن تحزن لأي شيء آخر، لأي إنسان آخر، لا تستطيع أن تحزن لأجل الله ولأجل عمل الله ولأجل ضياع البشرية وحزن الله عليها. ذاتي لا تجرح ولا تحزن لهذا، ذاتي لا تحزن لأجل البشر الضائعون اللي رايحين للهلاك مش لاقيين من ينقذهم، أو تفتكروا أن ذاتي بتحزن لأجلهم فعلا. يحزن لأن نفسه جرحت وتألمت وفقدت مصدر سرورها وعطفها، ويفرح لأن نفسه نالت شهوتها. هنا يأتي الفرح فقط لذاته ليس لأي سبب آخر، فقط أفرح عندما نفسي تنال شهوتها ومجدها وملذاتها. ده أنا، مش عايزين نشوف أنا بدون نعمة الله، هو ده أنا. لا أستطيع أن أفرح لما أنت تتعلم، لما حياتك تتغير، ولا لما تقبل للمسيح، ولا لما تسلم نفسك للمسيح، ولا أي شيء من هذا الكلام. لكن أفرح فقط، نفسي تفرح إمتى؟ لما أنا أنال شهوتي ما أشتهيه ذاتيا. وده كلنا نعرف الآن ماذا تشتهي أنفسنا، الشر فقط. نرجع لكالفن، أنفسنا لا تستطيع أن تطلب إلا الشر فقط، خصبة جدا ومثمرة من كل شر لا يخلو، لأن نفسه نالت شهوتها ومجدها. ومجدها هذا ما يفرح هذه النفس، أن تنال المجد، أن أمجد، أن أرفع وسط البشر، أن أمدح، أن أشكر، أن يعترف بي وبقيمتي وأمجد وسط هذه الكنيسة. فأنا في الحقيقة أريد أن أكون الله، وهذه هي لذتي. يشعر بالسلام إمتى؟ عندما تأمن نفسه للظروف. ويشعر بالخوف عندما تفقد نفسه أمانها. يحارب ويفاوض ويسهر ويجتهد. حلوة الكلمة دي مش كده؟ كان معنى الجهاد الروحي بعد شوية. إنسان أنا في ذاتي أحارب وأفاوض وأسهر وأجتهد لتتمجد نفسي، مش لكي يتمجد الله. لا يعنيني في شيء أن يتمجد الله في ذاتي، لا يعنيني في شيء أن يتمجد الله. وعشان كده عندي كإنسان قضية ضخمة، إيش ضخم جدا، فإن لماذا خلقنا الله؟ لأجل مجده. يعني إيه أعبده؟ يعني إيه خلقني عشان أعبده؟ يعني إيه خلقني عشان أمجده؟ إيه الأنانية؟ عندي هذا الإشو ضخم كإنسان، لأني لا أستطيع إلا أن أطلب تمجيد نفسي، فأحارب وأفاوض وأسهر وأجتهد لتتمجد نفسه، تتمجد نفسي. ويكسل العكس، يكسل وينام ويكف عن الجهاد والاجتهاد إذا لم يكن وراء ذلك مجد لنفسه. إن لم يكن وراء هذا الجهاد والاجتهاد مجد يعود لي أنا، هنام وكسل وكف عن الجهاد. فنقدر فعلا نرى حقيقة أنفسنا، كم نكون نشطين ومجاهدين ومفاوضين ومحاربين وسهارة لما نكون في الأنشطة الخارجية التي تأتي بالعائد الواضح المرئي الملموس. لكن عندما لا يوجد هناك عائد واضح مرئي أو ملموس، سأكسل وأنام وأقعد في البيت ومش هنزل خالص، ولا هروح وادي النطرون، ولا هروح العين السخنة، ولا هروح في حتة، ولا هروح في عبد في البيت، أروح ليه؟ إذا كان لن يأتي لي هذا بأي شيء، هذا هو أنا. يعبد ويصلي، نكمل مع متى المسكين، يعبد ويصلي الإنسان ويطيل الصلوات overnight. overnight يعني يقعد طول الليل يصلي overnight prayer، رغم أن عمره ما هيعملها في بيته، عمره لو انطبقت السماء على الأرض مش هيعملها في بيته، مش هيعملها ever، لكن هيعمل overnight prayer ويعبد ويصلي ويطيل الصلوات ويتقن اللحن والصوت لدرجة ان الصوت يطلع للجيران من كل حتة، نبقى مش عارفين نشتغل من كتر الدرامز والاصوات. وينشط، ينشط الانسان عنده قدرة على النشاط في اداء الفروض. لماذا؟ ما هو الدافع؟ لتظهر نفسه قديسا وعابدة، لتنال من الناس كرامة الإله. ويكف عن العبادة والصوم ويختصر الصلاة ويسرع في التلاوة ويكسل عن أداء الفروض إذا لم يكن هناك من يسمع ويشاهد ويمدح ويكرم تأله النفس. سهلة جدا 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 أن تقاس، سهولة، سهلة جدا أن تقاس. قد إيه أقوم بهذا حينما لا يوجد من يسمع أو يشاهد أو يمنح أو يكرم؟ سهل. والعكس، قد إيه أقوم بهذا وأنشط جدا وأتقن اللحن والعزف والصوت وأطيل الصلاة لتظهر نفسي قديسة، عندما يكون هناك من يرى ويسمع ويشاهد، في حين أن كلنا حافظين منذ الصغر متى أدخل إلى مخدعك واغلق بابك، ما جابش سيرة خيم هنعملها ويجوا 10,000 يصلوا فيها، مشكلة ما جابش ولا overnight prayer ولا كل الاختراع دي، ما جابش سيرة خالص، قال أدخل إلى مخدعك واغلق بابك، كلنا حافظين اللي في الخفاء، ما جابش سيرة الدش والساتلايت والملايين اللي هيجوا والكنائس مش هتسعهم، ما جابش سيرة خالص. هذا هو أنا. يا ريت أقدر أفحص نفسي أنا بأمانة على ضوء الكلمة، لإلا نكون مضللين، لإلا أظن خاطئا أني بما أني صرت مؤمنا، إذا كنت قد صرت مؤمنا مبررا بدم المسيح، فإذا الجملة بقى الشهيرة الشائعة، فإذا أنا في ذاتي وفي طبيعتي بارا، وبما أني أنا بار إذا أنا أفضل من الشخص غير البار، فإذا أنا صرت بار فبالتأكيد أكون أفضل من غير البار. الجريمة والخدعة الكبرى هو أني ظننت بما أني تبررت بدم المسيح، إذا كنت تبررت بدم المسيح ظننت أني أنا بار. لا يصير الإنسان بارا في ذاته، هو ده التمهيد اللي كنت عمال أقدم له في الساعة اللي فاتت والأسبوع اللي فات، أنه مارتن لوثر قال، فوست قال، كالفين قال، أنه هذه الذات حتى في الناس الذي يسكن فيهم المسيح تظل كما هي. لكن احنا في شبرا، في اسكندرية، في مصر الجديدة، ملناش دعوة باللاهوتين دول، احنا نقول أنه أنا طالما تبررت في المسيح فأنا بار وأحسن منك وراح السماء حتف. وهنا أؤتي بالدليل والبرهان على فسادي حينما أقول هذا أن أنا بار. مين اللي قال؟ اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس اللي ما تبرروش دول، الخاطفين، الظالمين، الزناة، ولا مثل هذا العشاق. وعرفنا مين اللي نزل مبرر ومين اللي ما نزلش مبرر، من ظن أنه بار خرج غير مبرر، ومن تأكد من أنه خاطئ خرج مبرر، لأنه خاطئ وسيظل خاطئ في ذاته، فاسد ساقط أنا وأنت. إذن زي ما قال قديس أغسطينوس، أكبر دلالة على فساد الطبيعة الإنسانية أنا وأنت هي أننا نظن أننا في ذواتنا لسنا مثل باقي الناس. إنها لا ترى، قدمت البرهان هذه الطبيعة على فسادها بأنها لا ترى تلوثها ولا تحس بوصمة عارها. فهذا هو البرهان الذي قدمته، أنها قالت لا أنا أحسن من فلان. يعني أي نعم أنا مش معنيش يعني وصلت للتوب أو القمة، ما أصلا ما فيش كمال في الحياة برضو يعني، لكن أنا بعمل أفضل ما يمكن وأحسن يعني في على الأقل. ده احنا نشكر ربنا، ده احنا كويسين يعني بنخاف ربنا. عندما يظن الإنسان أنه بار يقدم البرهان على فساده، لأن الله يعلم أن الإنسان فسد بطريقة irreversible، فاستحالة أن يكون بار مهما حصل. فنقدم لله البرهان على أننا فاسدين بأن احنا نقول له نحن أبرار. مفسر إنجليزي آخر اسمه مايكل ويلكوك في تعليقه على لوقا 14 من 12 إلى 14 بيقول إن الصلاح الحقيقي النزيه قليل فعلا، فالكثير من أعمالنا إنما نرجو إن لم نكن نقصد فيها أن تعود علينا بمنفعة ذاتية. وهو ده اللي احنا وصلنا له أو أصبحنا عليه حتى بعد الإيمان بسبب السقوط. نرجع لسي إس لويس تاني وكلماته الموزونة بشدة وعمق، بيقول هكذا أراد البشر الأوائل أن يصيروا بمفردهم بأنفسهم، إن آدم وأنا وإنت كل واحد مننا في آدم، اللي إحنا كنا عايزينه وصلنا للسقوط إن أنا أبقى أنا بأنا، أنا بذاتي أبقى أنا، مش لازم أبقى مخلوق تحت الخالق علشان أبقى أنا، أنا أقدر أبقى أنا وأكون بدون هذا الإطار المرجعي. طب ما أنت موجود بذاتك، فنقدر أن كمان أبقى موجود بذاتي وأبقى كالله. يعني هو أنا ما أعرفش أعمل ده؟ حتى ربنا أدانا كرياتيفيتي ونعرف نعمل حاجات كويسة، ده احنا نعرف نعمل خدمة عظيمة، عندنا التكنولوجيز ما كانتش موجودة في العصور اللي فاتت. احنا نقدر نعمل، نبني مدينة ونصنع لنا اسما تحت السماء، فاحنا نقدر نعمل. هكذا أراد البشر الأوائل أن يصيروا بمفردهم وأن يصيروا المسؤولين عن مستقبلهم، أن يقوم الإنسان بالتخطيط للمتعة ولوسائل الأمان بنفسه. لقد اختاروا أن يكون لهم شيئا ملكهم يستقطعون منه بلا شك جزء معقول كهدية أو جزية لله تظهر في صورة وقت واهتمام وحب، ولكنه ملكية خاصة لهم وليس لله. مش القضية أن أنا لو أعطي لله، ده هي القضية في حد ذاتها أن أنا أعطي لله، لأن حينما أعطي جزء مما أعتقد أنني أملكه لله فأنا بقول أن أنا لازلت مجرما، أنني أملك هذه الذات التي أختار وأخطط أن أعطي أوقات وأجزاء وأشياء منها لله، أنا مجرم. لقد اختاروا أن يكون لهم شيئا ملكهم، المشكلة في أنهم اختاروا أن يكون لهم شيئا ملكهم، مش في أنهم يستقطعون منه بلا شك جزء معقول كهدية. والله ده حاجة جميلة قوي أن احنا بنهدي وقت ربنا، ده بره في أمريكا ما فيها الناس في شغلها طول النهار، ما فيش الكلام ده. احنا هنا في مصر عندنا خدمة، الناس عندها قلب للخدمة، بره الناس في شغلها طول النهار. هنا ما تلاقيش بره اللي بيروح الكنيسة ويجي ونعمل مؤتمرات والناس، ده ما فيش الكلام ده. لا ده احنا هيين قوي، ده احنا زي السكر يعني، احنا مش ممكن. هي القضية فإن الإنسان اختار أن يكون له شيء ملكه، أن تكون الحياة ملكه، وهو يقرر أنه يدي منها لله أكثر من الغربيين. الغربيين أنانيين، لكن احنا كويسين قوي. أنا أعتقد أن الغربي في تصالح مع نفسه وهو قرر الحقيقة دي، أنه أناني وسيعطي حياته لنفسه. هو قرر حياة دي اللي احنا مش قادرين نقررها لكننا نعيشها. مش قادرين نقررها لكننا نعيشها. مش قادرين نقررها لكن بنعيشها. بنعيشها كده وخلاص. نحن ملكا لأنفسنا. هكذا أراد البشر الأوائل أن يصيروا بمفردهم وأن يصيروا المسؤولين عن مستقبلهم. أن يقوم الإنسان بالتخطيط للمتع ولوسائل الأمان بنفسه. لقد اختاروا أن يكون لهم شيئا ملكهم. ملكهم حط تحتيها 100 خط يستقطعون منه بلا شك جزء هدية معقول كهدية أو جزية لله تظهر في صورة وقت واهتمام وحب، ولكنه ملكية خاصة لهم وليس لله. هي دي بقى القضية. إن الإنسان قرر إن هذه الحياة حياته هي ملكية خاصة وهو هيدي منها لله، بس هي ملكية خاصة مش ملك الله. هنا السرقة، هنا الجريمة، هنا الاحتيال، هنا السقوط، هنا الكبرياء. وكما نكمل مع سي إس لويس، وكما نقول أحيانا فقد أرادوا أن تصبح أنفسهم ملكا لهم. هذا يعني، ولكن هذا يعني كلمة بقى اللي عايز أوصلها، ولكن هذا يعني أن يعيش الإنسان كذبة. يعيش الإنسان كذبة لأنه في الحقيقة أنفسنا ليست ملكا لنا. جاب منين الإنسان هذه الملكية اللي قرر أنه يبقى كريم جدا ويعطي منها لله؟ عن طريق أنه استلبها، سرقها، وهذا هو سقوط. أن سرق الإنسان ملكية ذاته وقرر أن يكون موجودا بذاته. فحسب ما بيقول سي إس لويس هنا، سقوط بيعني أن الإنسان سقط بإرادته عن التصميم والتركيب اللي خلقه الله عليه. اختار أنه يعيش بنفسه وبمفرده، أنه يكون موجود بذاته وفي ذاته زي الله بالضبط، زيه زي الله، محدش أحسن من حد. وهو ما لا يقع عليه هذا الإنسان ولا يستطيعه. وهنا أصبحت الخطية مش حاجة بعملها، لكن الخطية أصبحت أنا، الطبيعة، طبيعتي، صار وجودي، كون ان انا بقيت موجود كما اظن بذاتي موجود بدون الله، هي دي الخطيه. ان انا سرقت حاجه اللي هي نفسي وقلت انا اعيش بيها لوحدي. فالخطيه هي ان انا موجود مش ان انا افعل اشياء. وقت ما قلت الجمله دي قلت دي مهمه وحطه تحتها خطوط عايز اؤكدها تاني. الخطيه والسقوط هو ان انا موجود لوحدي من غير ما اعمل اي حاجه. فاكرين ما قلت عايز ازاي تبقى شرير؟ تعملش اي حاجه، ما تعملش اي حاجه، كون ان انت موجود في الحياه لوحدك بذاتك هذا هو الشر، هذا هو السقوط. مش محتاج تعمل اي حاجه خالص. فالخطيه هي ان انا موجود لوحدي، وجودي هو الخطيه. وجود الانسان في ذاته بدون الله هو الخطيه، هو جريمة التعدي على حق وملكية الله في هذه النفس التي خلقها. هو تعدي على شخص الله نفسه، لأن الإنسان هنا جعل الله ينسب إليه مش العكس، مش أنا أنسب إلى الله، الله هو اللي ينسب إليه. أنا موجود زي زيه، وأحيانا هبقى أعمل مؤتمرات، وأحيانا هروح له، وأحيانا هقرأ الكتاب، وأحيانا هصلي، وأحيانا هرنم، وأحيانا تانية هعمل أي حاجة تانية. فالله بينسب إلي، أنا موجود بذاتي وأنسب الله إلى ذاتي في أوقات ونسب معينة. حرامي في أصل وشي، ولا أنسى عمري ما هنسى أحد الشابات في مذكراتها عبرت عن فترة في حياتها عن هذا المعنى بكلمات واضحة وضوح الشمس. هي نفس الكلمات اللي أنا بقولها وأنت بتقولها وكل واحد مننا بيقولها، بس جايز بنقولها في العقل الباطن في اللاشعور. نيجي بينا بقى الحتة مشهورية، في حاجة اسمها اللاشعور طبعا. اوكي، مش دايما أنا ببقى شايف الجمل دي، مش دايما بقول الكلام ده في الشعور، مش دايما بقوله في الكونشس في الوعي. لا طبعا مش دايما، ده نور شديد ان انا اشوف ان انا في وعي اقول هذا، لكن الاغلب ان انا اقوله في اللاوعي. فعشان كده هي هدتنا هدية لما قالت لنا الكلمات دي عن نفسها، لانها بتورينا احنا بنقول ايه جوانا. أشعر أن ذاتي تخصني أنا وليس الله. عداش عليك الخطر ده مرة؟ عداش عليك الخطر ده مرة؟ أشعر أن ذاتي تخصني أنا وليس الله. الله لابد وأن يأخذ إذني في التدخل فيما لي. لازم يسألني. ياخد إذني في التدخل فيما لي. كما يجب أن يفعل أبي وأمي وأصدقائي كذلك. يعني زي ما بابا وماما لازم ياخدوا إذني قبل ما يعملوا حاجة في حياتي. أنا إنسان راشد بالغ، مش من حقهم يعملوا حاجة في حياتي، أنا ما عدتش طفل يا بتاعهم. الله كذلك، حياتي دي تخصني. هما مش بيقولوا كده في المشورة؟ طبعا نحن لا نقول هذا في المشورة، لكن يفهم خاطئا أن نقول أننا نقول هذا في المشورة، وده كان التباس عند إريني ووضحناه. في فرق بين إنسان يتمحور حول ذاته وبين إنسان يعرف ذاته. أوكي؟ فذاتي دي تخصني وليس الله. عمر ما المشورة قالت كده، أن ذاتي دي تخصني وليس الله. طبعا في فرق بين نقول ان ذاتي املكها ولي السلطه المفوضيه لادارتها بالكامل معطليه من الله، وبين ان اقول انها ملكي ماي اون. هناك فرق. اشعر ان ذاتي تخصني انا وليس الله، بمعنى الله لابد ان ياخذ اذني في التدخل في مالي. انا ما اتسالتش، لازم يسألني. في يوم من الأيام اكتشفت جوايا الجملة دي، إن أنا بقول لله أنا ما اتسألتش، كان لازم تسألني إذا أنا أحب أبقى كده في الوضع ده ولا لأ. لابد أن يأخذ إذني، هي مش دي حياتي، لابد أن يأخذ إذني. هل أحب أعيش الحياة بالطريقة دي ولا لأ؟ هو ده معنى إن ذاتي تخصني وليس الله. ده أمر يختلف عن ان ذاتي انا لاديرها، والله اعطاها لي لاديرها، ولابد ان امتلك زمامها لكي ما اعطيها لله. الامر يختلف. وانهت الجمله دي بالقول: لا احد يعرف ما هو الافضل بالنسبه لي اكثر مني. تبدو منطقيه جدا، تبدو منطقيه جدا. لو حد هيعرف ايه هو الافضل ليا اكثر مني، غالبا الاجابه نعم. لما نتكلم عن مجموعة عن البشر اللي حواليا، لكن الإنسان في غبائه أنا وأنت نعتقد أن الله معانا بيلعب معانا في الحارة قاعد معايا. هو برضو مش عارف الأفضل ليه، برضو أنا فاهم نفسي كويس، يعني أنا عارف إيه الأفضل ليه. فإحنا نقدر نختم هنا، نقف عند النقطة دي.